قلما
سبق أن قرأنا
الطهارة إذا كتب الطهارة
قال رحمه الله كتاب الطهارة قال فصل وأما الصلاة فلا قلوب تتقدم علينا
كتاب الطهارة على طول بداية هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس
قال رحمه الله فصل قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس سلام في أداء ذلك الله من مقيم من رسول الله فيقام الصلاة إذا تابعت البيت وصلى الله من تقف العين شهادة أن لا إله إلا الله علم العبد وإعتقاده وإلزامه أن هناك حق الجنسية والربوبية إلا الله وحده لا شريك له فيجب بذلك على الأرض إطلاقا جميع دين الله تعالى رغم كل إجابات الظاهرة والباطنة في كل الأدوات وأن لا يشرك به شيئا وهذا أصل دين الإسلام السليم والداعي كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت تعبدون فشهادة أن محمد رسول الله أن اعتقدت أن الله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الساقين في الدين والدين فشيء نادرا بدعوه إلى تقديم الله تعالى وبعده بتصديق قلمه وكتابه من دون الاستماع النهي وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدين والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته وأنه يجب تقديم محبته أن الله تعالى أنزله في معجزات كاملة على لسانه ومما كلمه الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية ومما اشتمل عليه دينه من الهدى ورحمة الحق والمصالح الدينية والدنيوية وآيته كما قال القرآن العظيم من أبيه من حق الأحبار والدين والمهين والله العظيم.
ابتدأ المؤلف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد ابتدأ المؤلف هذه الرسالة هذا المقدمة التي جاءت عن الأحكام الشرعية بذكر أركان دين الإسلام الخمسة وببيان الركن الأول من هذه الأركان على جهة الاختصار والأصل أن تبحث مباحث هذا الركن في علم العقائد ولكن لما أراد المؤلف ذكر منهج واضح يسير عليه المؤمن استحسن أن يبتدئ بالمقدمة في تفسير الشهادتين في مقدمة هذه الرسالة وأورد المؤلف في أول هذا الفصل حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس والمراد بهذا أن أركان هذا الدين خمسة أركان وإن كان هناك شرائع أخرى غير هذه الخمسة وإنما هذه هي الأركان فإن قال قائل لماذا كانت هذه أركانة وكانت البقية ليست أركانة مع أنها قد تكون لها مكانتها المضاهية لهذه الأركان فمثلا الأمر بالمعروف له مكانته وهو من فرائض هذا الدين لكنه لم يذكر في هذه الخمسة الأركان ومثل ذلك أيضا الجهاد لم يذكر هنا وهكذا أيضا ما يتعلق بمعاملة الإنسان مع الآخرين من بر الوالدين وتربية الأبناء و تعامل الإنسان مع غيره في الخلق الفاضل ونحو ذلك فنقول في هذا بأن المراد بهذه الأمور المذكورة ما يجمع صفتين الصفة الأولى أن يكون مما يتمحض أن يكون عبادة وقربة لله عز وجل فأما الأمور التي قد تفعل على جهة غير جهة العبادة فلم تذكر هنا مثل سداد الديون وحسن الخلق ونحو ذلك. الأمر الثاني أن هذه الأركان واجبة على الأعيان، بحيث أن كل واحد من الناس تتعلق بذمته هذه الأمور متى وجدت فيه شروط التكليف. فإذا كان عاقلا بالغا تعلقت بذمته هذه الأمور، وإن كانت قد تتعلق به في زمان دون زمان، بخلاف بقية الأمور الشرعية الأخرى فإنها ليست على الأعيان، مثل الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، الجهاد في سبيل الله، فهذه من فروض الكفايات، ولذلك لم تذكر في هذا الحديث. أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، ورابعها حج البيت، وخامسها صوم رمضان. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل أحكام كل ركن من هذه الأركان في بابه، لكن أول هذه الأركان هو الشهادتان، وعادة تبحث أحكامها في علم العقائد، لكن المؤلف أراد ذكر شيء أو ذكر معاني إجمالية لهاتين الشهادتين. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وفسر المؤلف شهادة أن لا إله إلا الله بأنه علم العبد واعتقاده والتزامه، أنه لا يستحق العبودية والألوهية إلا الله وحده لا شريك له. فهنا تضمنت هذه الكلمة نفيا للألوهية عن كل شيء في قوله لا إله، وتضمنت إثبات هذه الألوهية لله جل وعلا. والقاعدة أن الاستثناء من النفي يكون إثباتا، فنفى الألوهية والعبودية عن غير الله ثم استثنى الله جل وعلا فنثبت الألوهية له جل وعلا. وذكر المؤلف أن هذا يتضمن ثلاثة أمور: العلم والاعتقاد والالتزام. المراد بالعلم معرفة الشيء على حقيقته، ولا يكفي العلم وحده، فمن كان يعلم بأنه لا إله إلا الله لكنه لم يعتقد هذه الكلمة فإنها لا تصح منه. ومن أمثلة ذلك أن بعض المشركين كان يعلم بهذا ويعلم بأنه لا إله إلا الله لكنه لم يلتزم بهذه الكلمة ولم يعتقدها، جريا على عادة قومه وأصحابه، فلم ينفعه هذا العلم. والشيطان يعلم بأنه لا إله إلا الله لكن العلم المجرد لا ينتفع به صاحبه حتى يلتزمه. والصفة الثانية الاعتقاد، والمراد بالاعتقاد الجزم بمضمون هذه الكلمة، أنه لا يستحق الألوهية إلا الله، أنه لا يستحق أحد الألوهية إلا الله. سمي اعتقادا أخذا من عقد الحبل وهو ربطه، فأن القلب لما جزم بهذه الكلمة اعتقدها وجزم بها. قال: والتزامه، لو اعتقد الإنسان أنه لا إله إلا الله لكنه لم يلتزم بها، علم أنه لا إله إلا الله وجزم بها في قلبه لكنه لم يلتزم بها وصرف العبادة لغير الله، فإنه لا يعد من الموحدين. فلا يكون العبد موحدا إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم والاعتقاد والالتزام. قوله أنه لا يستحق الألوهية إلا الله، الاستحقاق المراد به أن يكون الشيء أن يكون الأمر حقا ثابتا. والمراد هنا أن العبودية لا بد من الإقرار بأنها حق لله وحده لا شريك له، والألوهية والعبودية متقاربتا المعنى. والعبودية المراد بها الطاعة التي يحصل بها التذلل والخضوع، وكل طاعة تكون كذلك فإنها عبودية. العبودية الطاعة التي تبنى على التذلل والخضوع والمحبة والرجاء. فالعبودية لها أركان، العبادة لها أركان، أولها التذلل والخضوع، وهذا هو الأصل المعنى، وهذا هو أصل المعنى اللغوي لكلمة العبادة. يقال طريق معبد أي مذلل، قد سهل للسالكين عبوره. ولا بد في العبودية من الرجاء لله عز وجل، فيرجو العبد الخير ومن ربه جل وعلا، ولا بد في العبودية من الخوف، فيخاف العبد من الله عز وجل، ولا بد فيها أيضا من المحبة، فيحب العبد ربه لأنه هو المنعم عليه، ولأن المحبة ركن في العبودية الواجبة عليه. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وحده لا شريك له. قد يقر الإنسان باستحقاق الله للعبادة، لكنه لا يقر بانفراده بها، فلا يكون مؤمنا ولا موحدا. مثال ذلك: من كان يصلي لغير الله عبادة له من دون الله فهذا ليس بمؤمن ولا موحد، مع أنه يصلي بقية الصلوات لله. مثله أيضا من صرف عبادة الدعاء لغير الله، فإنه يكون حينئذ لم يلتزم بلا إله إلا الله. يترتب على هذا المعنى من معاني شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العبد مخلصا جميع الدين لله، والمراد بالإخلاص الإفراد لله عز وجل. قالوا: هذا شيء خالص، أي أنه نقي ليس معه ما يخالطه. المراد بذلك ألا يصرف العبد شيئا من عباداته لغير الله عز وجل. وقوله جميع الدين، المراد بالدين الطاعة، المراد بالدين الطاعة لله تعالى، وخصوصا فيما يتعلق بعبادة رب العزة والجلال. فإن قال قائل بأننا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ونطيع ويطيع الإنسان والديه، ونطيع ولاة الأمر، ونطيع العلماء، فهل هذه الطاعة تنافي هذه الكلمة؟ نقول: هو لم يطع هؤلاء إلا لله، فليس المراد إفراد الله بالطاعة بمعنى أنه لا يطاع إلا هو، وإنما المراد أن الطاعة نجعلها كلها لله، فلا نطيع أحدا إلا إذا كان ذلك قربة وطاعة نتقرب بها لله عز وجل. فنطيع الوالدين قربة لله، ونطيع ولاة الأمر قربة وطاعة لله جل وعلا. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ومن معانيها أيضا أن تكون جميع العبادات لله وحده، سواء العبادات الظاهرة أو العبادات الباطنة. مثال العبادات الظاهرة الصلوات، الناس يتمكنون من رؤيتها. ومثال العبادات الباطنة الخوف والرجاء ونحو ذلك. فلا بد من جعل هذه العبادات لله وحده، وهذا هو أساس دعوة الأنبياء عليهم السلام. لذلك نقل الله جل وعلا عن كل واحد منهم أنه قال لقومه: ألا تعبدوا إلا الله، قال وألا يشرك به شيئا في جميع الأمور. إذن هذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ألا يصرف شيء من العبادات لغير الله، بل تجعل العبادات كلها لله عز وجل. وهكذا ما يتعلق بأركان العبادة السابقة، فإن العبد يجعلها لله لا يشرك بها أحدا سواه، ومن هنا يجعل العبد رجاءه معلقا بالله وخوفه من الله وحده. فإن قال قائل: إن الخوف قد يكون طبيعيا والرجاء قد يكون في الأمور الدنيوية، فيرجو العبد الآخر لأن بعض أمور الدنيا بيده، ويخاف من غيره من المخلوقات كما يخاف من السبع، ويخاف من الظالم من السلاطين ونحو ذلك. فنقول: المؤمن كامل الإيمان يجعل خوفه ورجاءه معلقا بالله وحده، فهو يخاف من الله أن يسلط عليه السبع، لا يخاف من السبع، ويخاف من صاحب يخاف من الله أن يسلط عليه صاحب السلطة ونحو ذلك، فلا يخاف من المخلوق، وإنما يخاف من الخالق أن يسلط عليه المخلوق. لكنه لو خاف من المخلوق هنا لا يكون قادحا في توحيده، وإنما يكون منقصا من أجره. وهكذا بقية الأمور التي من أركان العبادة. فنحب من نحب طاعة لله وقربة لله، نحب أولياء الله ونحب طاعة الله، ونحب ما كل أمر يقرب إلى الله. لماذا؟ لأن الله قد أمرنا بذلك، فنحن نحبها استمدادا من محبتنا لله جل وعلا. قال: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. المراد بالدين كما تقدم الطاعة، وقد تطلق على الطريقة المسلوكة في طاعة الله عز وجل كما جاءت النصوص بهذا. ويصح وصف ما لدى الأنبياء السابقين لأنها دين. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، فوصف طريقتهم بأنها دين. قال: وهذا أي التوحيد، إفراد الله بالعبادة وإخلاص الطاعات لله عز وجل، هو أصل دين جميع المرسلين. فجميع الأنبياء السابقين دعوا أولا إلى إفراد الله بالعبادة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسلنا، ما نافية، وأرسلنا أي لم نجعل أحدا رسولا من قبلك من رسول. رسول هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتكون عامة فتشمل جميع الرسل. إلا نوحي إليه أي نبلغه ونأمره بتبليغ هذه الكلمة أنه لا إله إلا أنا. قد تقدم معنا تفسير هذه الكلمة: فاعبدون أي يجب عليكم أن تصرفوا العبادة كلها لله وحده. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ما يتعلق بالأصل الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وأما الجزء الثاني من الركن الأول فهو شهادة أن محمد رسول الله. ومحمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي الذي بعثه الله جل وعلا رسولا ونبيا على فترة من الرسل. المراد بالشهادة الإقرار بالشيء كأنك تعاينه من جزمك به، ولهذا أخذ من مشاهدة الشيء فأنه يراه بعينه. قال وشهادة أن محمدا رسول الله، أي أن الله أرسله بشريعة للناس يتقربون بها إلى الله عز وجل. قال ومعنى هذه الشهادة أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، أن يعتقد المكلف العبد أن الله رب العزة والجلال جعل محمدا رسولا، فهو مرسل إلى الناس بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، ومرسل بشريعة كاملة وافية. وبعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، فليست خاصة بالإنس دون الجن، فتشمل الإنس والجن. وبعثته صلى الله عليه وسلم لجميع أمم الأرض ممن وجد في عصره أو يوجد بعد عصره. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي عالم الإنس وعالم الجن. وقال جل وعلا يا أيها الناس إني رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فدل هذا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. قال بشيرا ونذيرا، بشيرا أي مخبرا بالخبر السار في المستقبل لمن أطاعه وسار على طريقته، ونذيرا أي محذرا من العقوبات التي تكون لمن خالف أمره وعصاه. وقد وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة في مواطن من كتابه، قال جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال يدعوهم إلى توحيد الله، أن يطلبوا منهم أن يوحدوا الله. وتقدم معنا تفسير توحيد الله وطاعته، أي الاستجابة لأوامره. وتكون الشهادة، ومن مقتضى هذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، تصديق أخباره، فكل خبر أخبر به هذا النبي الكريم فإننا نصدقه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نطيعه ونمتثل أمره. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن جاب يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد ربط الله جل وعلا طاعة هذا النبي بطاعته، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله اجتناب نهيه، وكل أمر أو فعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تركه. قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله ألا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا نخترع عبادات جديدة غير ما ورد به غير ما ورد في السنة. قال وأنه أي أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. أما أمر الآخرة فواضح، فإنه لا يدخل الجنة إلا من استجاب له صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله دخل الجنة، ومن عصاني فقد عصى الله. الحديث وجاءت النصوص في بيان أن المؤمنين لما أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رحموا وأفلحوا. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. أما بالنسبة لأمر الدنيا فإن الله جل وعلا قد بين أنه لا يسعد العبد سعادة حقيقية إلا إذا سار على مقتضى الشريعة، ولهذا قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنصوص في هذا كثيرة، ولذا قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مقتضى الرحمة أن تتحقق المصلحة بالعمل في هذه الشريعة. فإن قال عندنا اعتراضان، الأول سؤال يقول قلتم بأن من مقتضى أن محمد شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، فإذا وجدت معصية من العبد هذا النبي الكريم فهل معناها أنه ليس من أهل شهادة أن محمد رسول الله؟ نقول ليس هذا مرادا، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم جنس لا ينتفي بانتفاء فرد من أفراده، لا ينتفي بانتفاء فرد من أفراده. ولهذا لو كان لك ابن أمرته بمئة أمر فامتثل هذه الأوامر إلا واحدة، حينئذ هل تقول بأنه في هذه الحال لم يستجب لك ولم يكن مطيعا، أو يقال لم يعصي إلا بهذا الأمر الواحد؟ أما السؤال الثاني فقد يقول قائل بأننا نجد من لا يقر بشهادة أن محمدا رسول الله نجده سعيدا في حياته صالحة أموره، والجواب في هذا أن من لم يؤمن بهذا النبي الكريم بعد بعثته فإنه ليس سعيدا السعادة الحقيقية، فإنه وإن كان عنده من أمور الدنيا ما عنده لكنه لا يسعد بها وقد يشقى بها. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فحصول الأمور الدنيوية عنده لا يعني أنه سعيد في حياته ولا أنه قد حقق المصلحة. قال: من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نقر بأنه أن نحبه صلى الله عليه وسلم ونقدم محبته على محبة النفس ومحبة الولد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويترتب على محبته صلى الله عليه وسلم تقديم أمره على هوى النفس، يترتب على محبته صلى الله عليه وسلم عدم الرضا بوجود من يقدح في عرضه أو يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصح من نعرف بطاعته صلى الله عليه وسلم. والمحبة لله ولرسوله من أفضل القربات ولها آثار على العبد في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال أيضا: من مقتضى هذه الرسالة أن نؤمن بأن الله جل وعلا قد أيد هذا النبي الكريم بالمعجزات الدالة على رسالته. والمراد بالتأييد الإعانة والنصر، وقوله أيده بالمعجزات، المراد بالمعجزات خوارق العادات التي تكون على جهة التحدي. وقد وجد مع النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، منها ما يتعلق بشق القمر، ومنها ما يتعلق بشفاء المرضى على يديه، سقطت عين أحدهم فأرجعها بيده ونحو ذلك. هذه المعجزات تدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق فيها، لكنها ليست الأدلة الوحيدة. المعجزات ليست الأدلة الوحيدة على ليست المعجزات هي الأدلة الوحيدة الدالة على صدق الرسالة، بل هناك دلائل كثيرة، منها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما استدلت خديجة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وعلى أن ما جاءه صدق. قالت: إنك تحمل الكلب، تكسب المعدوم، وتقري الضيف. وهكذا من الدلائل على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله له وبقاء دينه، وهذه معجزة عظيمة لمن تفكر فيها. كذلك من المعجزات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بإخباره عن المغيبات، سواء السابقات أو اللاحقات. قال: وبما جبله، أي أن الله قد أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بما جبله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. مراد بالأخلاق جمع خلق، هو طريقة التعامل مع الآخر، مع الآخرين، والمراد به الأخلاق الفاضلة التي اكتسبها النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدق رسالته. وقد قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: ومن الدلائل الدالة على صدق هذا النبي الكريم ما بعث به من هذه الشريعة الكاملة التي لم تترك شيئا إلا جاءت فيه بأحكام واضحة. وقد اشتمل هذا الدين على من تأمل فيه على ما يصلح أحوال الناس، وفيه الهدى والرحمة والحق، وفيه المصالح الدينية والدنيوية. وقد جعل الله العاقبة لأهل دينه. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: وآيته الكبرى، أي بالدليل الأعظم الذي يدل على صدق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هو هذا القرآن العظيم. لأن هذا القرآن قد احتوى على أعلى أساليب البلاغة، وهذا القرآن قد تحدى الله به المشركين المعاندين الذين يحاربون الإسلام أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله، فعجزوا عن ذلك ولم يتمكنوا. ومع رغبتهم في أن يعارضوا دعوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هكذا أيضا في القرآن أخبار عن مغيبات سابقة في أخبار الأنبياء السابقين عليهم السلام، وفيه أيضا أخبار عن أمور ستأتي لم تأتي بعد، لا يعرفها إلا قلة من الناس، فإذا عرفها الناس كانت من الأسباب الداعية لأن يؤمنوا بهذا الدين بهذا القرآن. وهكذا أيضا إذا تأمل الإنسان ما في هذا الكتاب وجده مقنعا مشتملا على الأدلة التي تذعن لها النفوس في جميع القضايا التي عرضت لها آيات القرآن. وهكذا أيضا من الدلائل على صحة هذا الكتاب وكونه من المعجزات ما وجد فيه من ألفاظ قليلة تدل على المعاني الكثيرة، فإن لفظ القرآن معجز، يأتي اللفظ الواحد ويستدل به على مواطن كثيرة من المسائل. هذا ما يتعلق بمقدمة هذه الرسالة التي تتعلق بإفراد الله بالعبادة. وقد ألف الشيخ رحمه الله مؤلفات متعددة في مسائل العقائد، منها شرح لكتاب التوحيد وغيره من المؤلفات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يسعدنا ويسعدكم بكوننا من أهل الطاعة والخير والهداية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد عنده السؤال؟
عندي سؤال بارك الله.
نعم سؤال.
شيخ بارك الله فيك، خصوصا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم محمد، بعض أهل العلم يرى طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. لهذا شيخ ذكرت أنها امتثال. طيب إيش معنى محمد رسول الله؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا كأنه تعريف لمحمد رسول الله طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر.
هذه المعاني الطاعة واعتقاد الرسالة واجتناب ما نهى عنه ومحبة صلى الله عليه وسلم وعدم عبادة الله إلا بعبادة وردت عنه صلى الله عليه وسلم، هذه آثار ونتائج ومقتضيات نستفيدها من الشهادة لهذا النبي بالرسالة. معنى الرسالة أن الله قد أرسله بشريعة، هذا هو معناها. من مقتضى أن نؤمن بأنه رسول من الله تصديقه في أخباره وطاعته في أوامره ونواهيه وإفراد أو عدم عبادة الله إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة لتوحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور المطلوبة شرعا، وهو مما يصدق عليه اسم توحيد بالمعنى الأعم، لكنه ليس من معاني لا إله إلا الله وليس من توحيد الله، وإنما هذا من توحيد الرسول، من توحيد التوحيد في المتابعة. ومن ثم فإنك إذا قسمت التوحيد باعتباره توحيدا أدخلت في هذا القسم، لا بأس أن تدخل في هذا القسم. لكن إذا كان التوحيد لله، توحيد لله، فهذا القسم لا يدخل فيه ثنايا. المسألة اصطلاحية، دلت النصوص على انقسام التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، لذلك بالاستقراء، فإننا إذا استقرأنا النصوص وجدنا أنها تقسم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين فيها توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، ومثله قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. أما بالنسبة هنا مسألتان، المسألة الأولى في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم لفظ النداء على اسم النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون على سبيل الندبة، فإنه يندب نفسه لنصرة هذا النبي، كما في قول القائل كلنا لك فداء يا رسول الله ونحن، فهذا مباح. النوع الثاني ما يكون فيه الخطاب ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم، كمن كان حاضرا في عصره فيقول يا رسول الله، وكما في حال السلام، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، لذلك نقول السلام عليك يا رسول الله. قد ورد هذا عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. الثالث ما يكون على جهة الطلب والدعاء، فهذا من أنواع الشرك، هذا من أنواع الشرك، لأن الدعاء حق خالص لله فلا يجوز صرفه لغيره. لذلك قال تعالى: إنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، دل على أن النبي يدعو ربه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه لم يجوز أن ندعوه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثاني ليس من النوع الثاني. ايش رايكم؟ بدينا بالتطبيقات، من اي الانواع؟ هل فيه طلب؟ ها؟ من الاول ندبه؟ توقف. نتوقف. هل يصح أن نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم أو نترضى عنه؟ نقول الأصل جواز هذا، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومثله في الترضي، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن إذا كان استعمال هذا اللفظ شعارا على شيء فإنه لا يصح إطلاقه على غيره. إذا كان استعمال لفظ الصلاة قد تعرف على جعله شعارا مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا أطلق على غيره ظن أنه رسول ونبي، فحينئذ نسير على مقتضى ذلك، فلا نطلقه إلا على الأنبياء عليهم السلام. ومثله في الترضي. اليوم هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى قول: أيها النبي. وقد علم ومن المعلوم أن الشريعة كاملة، وهذا الخطاب موجه إلى كل مؤمن إلى قيام الساعة، ولو كان هذا مختصا بحال الناس في عهد النبوة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا في زماني، فإذا مت فقولوا كذا. فلما لم يقل دل على أن هذا اللفظ مشروع في كل زمان. الذي يظهر أن هذا ليس إجماعا، وقد خالف جماعة من الصحابة وصرحوا بقول أيها النبي. وتقدم معنا أن هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه لا يترك من أجله النص. بالنسبة للطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا؟ نقول: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون دينا وطاعة وقربة، فحينئذ يشرع لنا الاقتداء به فيه. والنوع الثاني: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، ما فهذا لا يشرع لنا أن نتقرب لله به، فلا نتزوج بتسع ولا نتزوج المرأة الواهبة لنفسها، لأن يعني هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم له على جهة العادة أو الجبلة وليس على جهة القربة والطاعة، فمثل هذا لا يشرع لنا أن نفعله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله قربة وطاعة، فعندما نفعله نحن قربة وطاعة نكون قد خالفنا في الصفة الباطنة وهي النية، وإن كنا قد وافقنا في الصفة الظاهرة، والموافقة في النية والأمر الباطن أولى من الموافقة في الأمر الظاهر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الأمور إلا لأسباب، فهذه الأسباب ليست موجودة عندنا، والقاعدة أن مشروعية الفعل أو أن الفعل المرتبط بسبب لا يكون مشروعا إلا إذا وجد سببه. مثال ذلك لبس العمامة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل القربة والطاعة، وإنما وجد الناس يلبسونها فلبسها مثلهم. فمن جاءنا وقال أتقرب لله بلبسها، قيل أنت مخالف للهدي النبوي في الأمر الباطن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقرب لله بها. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لسبب، وأن أهل زمانه كانوا يلبسونها، فعندما تفعل الفعل الذي لم يوجد سببه تكون غير متبع للهدي النبوي، كمن صلى صلاة الظهر بدون أن يوجد الزوال، سبب صلاة الظهر هو زوال الشمس، فمن صلى صلاة الظهر قبل الزوال قيل له أخطأت، لأنه لا يشرع الفعل إلا إذا وجد سببه، وهنا لم يوجد السبب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا جميعا شأننا كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لها أخوان.